بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب الصيام من كتاب المحرر لابن عبد الهادي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن ينفعنا بهذه المجالس. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري.
أحسنت. أولا أيها الأحبة الكرام، درجة هذا الأثر إسناده صحيح. عندنا مسألة: يباح للرجل الكبير وللمرأة العجوز أن يفطرا إذا عجزا عن الصيام، وهذا بإجماع أهل العلم، إذا لم يتمكن من الصيام أن يفطرا. لاحظوا رعاكم الله، لا نتكلم عن الكفارة المترتبة عن ذلك، وإنما نتكلم فقط عن مجرد الإفطار. يباح لهم الإفطار بإجماع العلماء. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا. وكذلك حكى الإجماع النحاس في الناسخ والمنسوخ وابن عبد البر في الاستذكار. تأتي معنا مسألة أخرى: من إذا أفطر الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة، من كان عاجزا عن الصيام. ولاحظوا أيضا نتكلم عن أي مسألة؟ عن الرجل الكبير والمرأة الكبيرة إذا عجزوا عن الصيام بأبدانهم، أي أن عقولهم حاضرة. لا نتكلم عن الرجل الخرف أو المرأة الخريفة، هذه مسألة أخرى. فإن الرجل الخرف والمرأة الخريفة طبعا الصيام لا يجب عليهم، ولا يجب عليهم أي شيء. لماذا؟ رفع القلم عن ثلاث، وهؤلاء من الذين رفع عنهم القلم. ولكن نتكلم عن العاجز ببدنه، صحته لا تساعد على الصوم، فماذا يصنع هذا الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة؟ جمهور أهل العلم يقولون: يلزمه الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا. والدليل على ذلك أثر عبد الله بن عباس الذي بين أيدينا: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. لماذا لا قضاء عليه؟ لأن عذره دائم طيلة السنة، طيلة العمر لا يتمكن من الصيام. وجاء أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أطعم بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر، وهذا في صحيح البخاري. وأيضا جاء عند البيهقي بسند صحيح عن قيس بن السائب رضي الله عنه: إن شهر رمضان يفتدي به الإنسان، أطعموا عني كل يوم صاعا، أطعموا عني مسكينا كل يوم صاعا. وأيضا جاء عن أبي هريرة عند البيهقي بسند صحيح: من أدركه الكبر فلم يستطع صيام شهر رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح. هذا قول جمهور أهل العلم، وهم الحنفية والشافعية والحنابلة. المالكية يرون أن من عجز عن الصيام يفطر ولا شيء عليه، لا يلزمه الإطعام. ما الفرق بين قولهم وقول جمهور أهل العلم؟ الجمهور يقولون يفطر، المالكية يقولون يفطر. الجمهور يقولون يلزمه الإطعام، المالكية يقولون لا يلزمه الإطعام، لا يلزمه الإطعام. ما دليل المالكية؟ لهم على ذلك عدة أدلة. من أدلتهم على هذا أن هذا الرجل مثل الطفل الصغير الذي لا يقدر على الصيام، طفل عمره 4 سنوات 3 سنوات، هل يصوم؟ لا يصوم. هل يطعم عنه عن كل يوم مسكينا؟ لا، لا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. ولهم أدلة أخرى يطول ذكرها، ولكن هذه هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة. والراجح والله تعالى أعلم قول جمهور العلماء أن من عجز وكان عجزه عجزا دائما عن الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. عندنا مسألة، كم يطعم؟ ما مقدار الإطعام؟ هل الإطعام له مقدار محدد أو معين؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يوجد شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقدار الإطعام. مقدار الإطعام لا يوجد فيه شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في الأخبار شيء مخصوص يدل على ذلك. ويظهر من أثر أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه أطعم عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما أن المقصود الإطعام، ولم يأتي الشرع بتحديد قدر هذا الإطعام. طبعا أيها الإخوة الأفاضل، إذا قلنا الإطعام ما يعني أن الإنسان يعطي الفقير تمرة واحدة ويقول أنا أطعمت الفقير، لا، الإطعام المقصود به الإشباع، الإطعام المقصود به الإشباع، سواء أطعمهم شيء من الأرز مع الدجاج أو شيء من المرق مع مثلا اللحم أو غير ذلك، فهذا لا شيء، فهذا يصدق عليه أنه أطعم عن كل يوم مسكينا. مع التنبيه أيها الإخوة الأفاضل على فائدة يذكرها بعض أهل العلم، أن الإطعام يكون بعد الفطر، أن الإطعام يكون بعد الفطر وليس قبل الفطر. ما صورة هذه المسألة؟ رجل عنده والد عمره 90 سنة لا يقدر على الصيام، قال من الآن سأطعم عنه 30 مسكين عن شهر رمضان القادم. ينص جماعة من أهل العلم أن هذا الإطعام غير صحيح، لأنه إطعام أو القيام بالإطعام قبل وجود سبب الإطعام. قالوا مثله رجل إلى الآن ما حلف يخرج كفارة يمين، قال بعد يومين سأحلف ولن لعلي لن أفي بهذا الحلف وأحنث في هذا اليمين، إذن من الآن سأخرج الكفارة، لا يصلح مثل هذا. لذلك أيها الإخوة الكرام، إذا كان عندك رجل كبير ورجل لا يستطيع الصيام فأطعم عنه عن كل يوم مسكينا، مع مراعاة أن يكون إطعامك إما في كل يوم بيومه أو في نهاية شهر رمضان، إما في كل يوم بيومه أو في نهاية شهر رمضان. عندنا مسألة، لو تكلف الرجل الكبير فصام، عندنا رجل كبير في السن كلف نفسه وصام، بإجماع العلماء حكاه النووي في المجموع أن صيامه صحيح ولا فدية عليه، أن صيامه صحيح ولا فدية عليه، وكذلك بإجماع أهل العلم كما حكاه النووي في المجموع أن من كان شابا لكن عنده عجز دائم عن الصيام أن حاله مثل حال الشيخ الكبير، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. مع التنبيه أيها الأحبة الكرام أن الإنسان لا يجوز له أن يتهاون في هذه المسائل فيزعم أنه عاجز عن الصيام، ويأتيك أحيانا بعض الناس ويزعم أنه عاجز عن الصيام وهو قادر مستطيع، فانظر رعاك الله إلى مسألة صوم رمضان أنها ركن من أركان الإسلام، إذا كنت عاجزا سيعذرك الله سبحانه وتعالى، وأما إذا أراد الإنسان أن يخادع رب العزة جل جلاله فعليه أن ينتبه لنفسه، فإن التحايل على ما أمر الله ضرره عظيم والعياذ بالله. تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، ثم جلس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه وهو مختلف في صحته.
أحسنت. العرق يقول أهل العلم زنبيل يسع 15 صاعا، يعني شيء يعمل من خوص النخل ويسع تقريبا 40 كيلو من التمر، يسع تقريبا 40 أو أكثر من ذلك كيلو من التمر. قالوا هذا هو العرق. عندنا مسألة أيها الإخوة الأفاضل، بطلان الصيام بالجماع، بطلان الصيام بالجماع. فيما مضى من الدروس الماضية تكلمنا عن مسألة بطلان الصيام بالإنزال وخروج المني تعمدا، أما الآن مسألة أخرى، بطلان الصيام بالجماع، وهذا الأمر من مبطلات الصيام بإجماع أهل العلم. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشراب والجماع. إذن هذه هي أصول المفطرات الثلاثة، ويضاف إليها ماذا؟ تعمد القيء، تعمد القيء. إذن أصول المفطرات هذه الأمور الأربعة: الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء. هناك أمور تلحق بتناول الطعام والشراب، هناك أمور تلحق بتناول الطعام والشراب. أيضا عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، في قول جماهير أهل العلم أن من أفطر بالجماع في نهار رمضان فعليه الكفارة المغلظة. نعم، خالف في هذه المسألة بعض التابعين، اعتذر لهم جماعة من أهل العلم منهم البغوي أن لعل الحديث لم يبلغهم، لعل الحديث لم يبلغهم. إذن في قول جماهير أهل العلم أن من أفطر بالجماع في نهار رمضان عليه الكفارة المغلظة. ما الدليل؟ حديث الباب، حديث الباب. وقد قال بعض التابعين أن الكفارة المغلظة غير واجبة عليه، اعتذر لهم البغوي في شرح السنة بأن الحديث لعله لم يبلغ هؤلاء، لم يبلغ هؤلاء. عندنا مسألة، ما الواجب في الكفارة المغلظة؟ ما الواجب في الكفارة المغلظة؟ جماهير علماء الأمة يرون أن الواجب في الكفارة المغلظة العتق أو الصيام أو الإطعام، يعني هي أمور ثلاثة: العتق أو الصيام أو الإطعام. ينسب للإمام مالك، وبعض المالكية ينازع في هذا، أنه يقول الكفارة هي الإطعام فقط، الكفارة هي الإطعام فقط، ولكن جماهير علماء الأمة يقولون الكفارة العتق أو الصيام أو الإطعام. لاحظوا أيها الإخوة الأفاضل، لا نتكلم عن مسألة الترتيب، لا نتكلم عن مسألة الترتيب في الكفارة، لكن الكفارة المغلظة تكون في ماذا؟ جماهير علماء الأمة يقولون في هذه الأمور الثلاثة، ينسب للإمام مالك، وبعض المالكي ينازع في هذا فيقول الكفارة فقط في الإطعام، ولكن قول جمهور أهل العلم وحديث الباب يدل على هذا أن الكفارة في هذه الأمور الثلاثة. عندنا مسألة أخرى، هل الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ ما الفرق بين القولين؟ إذا قلنا بأن الكفارة على التخيير، اختر واحد من هذه الثلاث: العتق أو إطعام 60 مسكين، أو العتق أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين. أنت مخير بين إحدى هذه الأمور الثلاثة. إذا قلنا بأن الكفارة على الترتيب، لابد أن تنتقل من أمر عجزت عنه تنتقل إلى الأمر الثاني، عجزت عنه تنتقل إلى الأمر الثالث. فالأمر الأول العتق، ثم الثاني صيام شهرين متتابعين، ثم الأمر الثالث أن تطعم 60 مسكينا. جمهور أهل العلم قالوا الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، بدليل حديث الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل معه من مسألة إلى مسألة. هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فهنا انتقل معه نبينا صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قول المالكية، قالوا بأن الكفارة على التخيير وليست على الترتيب. على التخيير أنت مخير، إما أن تعتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين أو أن تطعم 60 مسكينا، أنت بالخيار. إذا فعلت أي واحد من هذه الأشياء وإن كنت قادرا على الأمر الآخر لا حرج عليك في هذا. ما دليل المالكية على هذه المسألة؟ جاءت رواية للخبر عن أبي هريرة عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. قالوا هذا تخيير من النبي عليه الصلاة والسلام. مرة أخرى في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبه أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. قالوا هذا خبر واضح في التخيير، هذا خبر واضح في التخيير. لكن أجاب جماعة من أهل العلم منهم الحافظ بن حجر أن الرواة الذين فصلوا في الخبر روايتهم أقوى، وقد روى الترتيب عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أكثر من 30 نفسا، 30 راوي، أكثر من 30 راوي رووا الخبر وفيه الترتيب، الانتقال من العتق ثم صيام شهرين ثم إطعام 60 مسكين. فلذلك هذا هو القول الصواب في هذه المسألة. عندنا مسألة، هل تلزم المرأة بالكفارة إن كانت مطاوعة للرجل؟ عزى ابن حجر هذا القول إلى جمهور أهل العلم، فقال الجمهور يقولون بأنها تلزم بالكفارة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفارة على الرجل وحده، والأقرب للصواب أنها تلزم بالكفارة والنساء شقائق الرجال إذا كانت مطاوعة للرجل، إذا كانت مطاوعة للرجل. عند المسألة، إن تكرر منه الأمر في يوم واحد، بعض الناس نسأل الله العفو والعافية قد يتساهل في هذه المسألة فيتكرر منه هذا الأمر في يوم واحد من رمضان، تجزئه كفارة واحدة، حكاه إجماعا ابن عبد البر وابن قدامة، تجزئه كفارة واحدة حكاه إجماعا ابن عبد البر وابن قدامة. إن تكرر منه الأمر في عدة أيام، وقد مرت علي هذه المسألة شخصيا سئلت عنها، رجل تكرر منه هذا الأمر عدة أيام في رمضان، ذهب جماعة من أهل العلم أن عليه كفارة واحدة فقط إن تكرر منه الأمر لعدة أيام، قالوا الشهر كله له حكم يوم واحد، وخالفهم جماعة من أهل العلم فقالوا لا، كل يوم فيه كفارة مغلظة، والقول الثاني هو الأقرب للصواب أنه يلزم عن كل يوم بكفارة مغلظة، يلزم عن كل يوم بكفارة مغلظة، لأن كل يوم من رمضان عبادة منفردة، يعني فيه الصيام وفيه عبادة منفردة عن اليوم الآخر، عن اليوم الآخر. عندنا مسألة، رجل جامع زوجته في قضاء رمضان، رجل جامع زوجته في قضاء رمضان، يعني أفطر في رمضان 3 أيام لأنه كان مسافر، في شوال قضى هذه الأيام 3، في شوال وهو في القضاء جامع زوجته، ما حكم صيامه؟ صيامه باطل، هل يلزم بالكفارة المغلظة؟ لا، لا يلزم بالكفارة المغلظة، حكاه ابن عبد البر إجماعا، مع التنبيه على مسألة، بعض الناس يخلط بين أمرين، ما هما؟ الأمر الأول أن المتطوع أمير نفسه، يعني الصائم إذا كان صام اليوم تطوعا إن شاء يفطر إن شاء أكمل الصيام هو بالخيار، بعض الناس يصوم القضاء ويظن أنه أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء واصل، لا، لا يستويان، إذا شرعت في القضاء يجب عليك أن تتم هذا القضاء، يعني رجل أفطر من رمضان يومين في شوال، قال سأقضي هذا اليوم الذي أفطرته من رمضان بسبب السفر، في هذا اليوم الذي صامه دعي على الغداء عند بعض الأشخاص، أكمل صيامك، لا يجوز لك أن تفطر، لماذا؟ لأن هذا قضاء وشرعت في أمر واجب، وبين المسألتين فرق، وبين المسألتين فرق. عندنا مسألة، هل الكفارة المغلظة في الجماع فقط؟ أم أن رجلا والعياذ بالله لو أفطر بتناول الطعام متعمد في رمضان هل يلزم بالكفارة المغلظة؟ لو أن رجلا تعمد القيء في نهار رمضان هل يلزم بالكفارة المغلظة؟ الراجح والله تعالى أعلم، وهذا قول الشافعية والحنابلة، أن هذه الكفارة المغلظة في الجماع فقط، يعني هذه الكفارة المغلظة ما تكون حتى بتعمد خروج المني، وإنما تكون هذه الكفارة المغلظة فقط في الجماع، لأن النص جاء فيها، لأن النص جاء فيها. يرى جماعة من أهل العلم المالكية مثلا يرون بأن الكفارة المغلظة في كل من أفطر متعمدا في رمضان، فعند المالكية لو أن رجلا والعياذ بالله أفطر بتناول الطعام تعمدا في نهار رمضان قالوا عليه القضاء وعليه الكفارة المغلظة، عندهم على الترتيب أم التخيير؟ على التخير عند المالكية على التخير، فلذلك ننتبه أن هذا قولهم، أن هذا قولهم. طيب ما الدليل على أن الكفارة هذه فقط خاصة بالجماع؟ يعني حديث الباب ورد في مسألة الجماع، قد يقول لك قائل حديث الباب لا ينفي الكفارة المغلظة عن غير الجماع، هو وارد في مسألة المجامع لكن لا ينفي الكفارة عن المفطرات الأخرى. جاء عند عبد الرزاق بسند صحيح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال أتي عمر بشيخ شرب الخمر في رمضان فقال له عمر للمنخرين وولداننا صيام، يعني الأطفال يصومون وأنت تفعل هذا الأمر، فجلده 80 ثم سيره إلى الشام ولم يلزمه بالكفارة المغلظة. مرة أخرى، رجل شرب الخمر في أيام عمر فجلده الحد في نهار رمضان ولم يلزمه بالكفارة المغلظة، لم يلزمه بالكفارة المغلظة. عندنا مسألة، رجل جامع زوجته في نهار رمضان، ما الواجب عليه؟ الكفارة المغلظة، هذه مسألة واضحة، عتق رقبة ما استطاع، يصوم شهرين متتابعين ما استطاع، يطعم 60 مسكينا، هل عليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره بالجماع أم لا؟ واضح المسألة؟ هل عليه قضاء هذا اليوم أم لا؟ جمهور أهل العلم، وهذا يكاد يكون اتفاق المذاهب الأربعة، يكاد يكون اتفاق المذاهب الأربعة أن عليه القضاء. قالوا جاء في الخبر نفس الحديث الباب في رواية عند أبي داود صم يوما واستغفر الله، صم يوما واستغفر الله، قالوا يلزمه مع الكفارة المغلظة قضاء هذا اليوم، هذا قول جمهور أهل العلم. وخالفهم بعض أهل العلم فقالوا يلزمه الكفارة المغلظة فقط ولا يلزمه القضاء. لما؟ قالوا رواية أبي داود ضعيفة، رواية أبي داود ضعيفة، رواها عن الزهري جمع ولم يذكروا هذه الزيادة، والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن عليه القضاء مع الكفارة المغلظة. فجماعة من أهل العلم ينقلون الإجماع على وجوب القضاء مع الكفارة المغلظة، منهم ابن عبد البر في الاستذكار والبغوي في شرح السنة وغيره من أهل العلم، بل البغوي يقولون فالعلماء مجمعون على أنه يقضي يوما مكانه، فالعلماء مجمعون على أنه يقضي يوما مكانه. لذلك يقول جماعة من أهل العلم من أفطر في رمضان بتناول الطعام أو الشراب أو غيره فعليه القضاء، ويحكون الإجماع في هذه المسألة، ويحكون الإجماع في هذه المسألة. ولا شك ولا ريب أيضا أن هذا القول هو الأحوط. تفضل.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه، وقد تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل.
أحسنت. عندنا مسألة، أولا هل يصام عن الحي؟ رجل عنده والد كبير في العمر ما يستطيع على الصيام، قال أنا هذا الوالد أفطر من رمضان 30 يوم أنا سأصوم عنه، هذا ما يقوله بعض الناس، فهل يصام عن الحي؟ قال ابن حزم وأجمعوا أنه لا يصوم أحد عن إنسان حي، وأجمعوا أنه لا يصوم أحد عن إنسان حي، وكذلك يحكي الإجماع ابن عبد البر، وكذلك يحكي الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار. عندنا مسألة، هل يصام عن الميت؟ رجل مات مثلا وقد أفطر 20 يوم من رمضان، هل نصوم عنه؟ مثال آخر، بعض الآباء يسأل عنده ابن ما كان يصوم من رمضان أي يوم، والعياذ بالله مفرط مضيع لي عبادة الصيام، يقول هل أصوم عنه بعد موته؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يصام عنه، جمهور أهل العلم يقولون لا يصام عنه، وقالوا إنما يطعم عنه، إنما يطعم عنه. ذهب الإمام أحمد فقال يصام عنه النذر فقط، أما قضاء رمضان فلا يصام عنه، أما قضاء رمضان لا يصام عنه. الجمهور يقولون لا النذر ولا قضاء رمضان، لا يصوم أحد عن أحد، يطعم عنه. الحنابلة يقولون رمضان لا نصوم عنه، ولكن إذا كان قد نذر نطعم عنه. أولا نأتي إلى الجزئية التي اتفقت عليها جميع الأقوال، ما هي؟ ها؟
الإطعام.
لا ارفع يدك رعاك الله، هذا مذهبنا، ارفع يدك تفضل. احسنت، اتفقوا انه رمضان ما تصوم عنه، هذه الجزئية التي اتفق عليها الجميع. ما دليل هذه الجزئية؟ ما دليل هذه الجزئية؟ وأيضا أوصيك يا طالب العلم حتى تضبط المسائل الفقهية أن تحرر موطن النزاع. وين وقع الخلاف؟ القولين بينهما كما يقال تقاطع في جوانب، وبينهما افتراق في جوانب أخرى. الجزئية التي تقاطعت فيها هذه الأقوال أي أنك ما تصوم عنه شهر رمضان، ما الدليل على هذه الجزئية؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، واحفظ هذه القاعدة فإنها قاعدة طيبة، أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة، مدا من حنطة. هذه الجزئية التي اتفقت عليها الأقوال. فجمهور أهل العلم قالوا أثر ابن عباس عام، أثر ابن عباس عام، فإذا نقول بأن لا يصوم أحد عن أحد. طيب الحنابلة وين دليلهم على استثناء النذر؟ قالوا حديث الباب، لكن حديث الباب ليس فيه ذكر النذر، فمن أين استدلوا على أن النذر يستثنى؟ قالوا جاء عن ابن عباس عند البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. إذن هذا نص في أن النذر يصام فيه عن الميت، أن النذر يصام فيه عن الميت، فهذا ما يدل على قول الحنابلة. أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أن عمرة سألت عائشة فقالت لها إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك عنها. إذن من مات وقد ترك أيام من رمضان لا يصام عنه، لكن من مات وقد نذر أن يصوم أيام فإن وليه يصوم عنه. طبعا هذا يندب له هذا الأمر، يندب له هذا الأمر. عندنا مسألة، إذا مات الرجل وقد ترك أياما من رمضان متى يطعم عنه؟ هل مطلقا نطعم عنه أم في المسألة هذه تفصيل؟ ذكر ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه أن في المسألة تفصيل. الشق الأول، رجل أفطر في رمضان 10 أيام، يعني صام من اليوم الأول إلى 20 رمضان، من يوم 20 رمضان مرض وتعب ودخل المستشفى إلى يوم 30 رمضان، تاريخ 1 شوال توفي هذا الرجل، ما كان عنده وقت للقضاء، واضح بارك الله فيكم، مات في يوم العيد أو بعد العيد بيوم أو يومين، ما اتسع له الوقت للقضاء. فذكر ابن قدامة أن أكثر أهل العلم أنه لا إطعام عليه، أكثر أهل العلم أنه لا إطعام عليه، لأن هذا الرجل وقع عليه قدر الله سبحانه وتعالى ولم يمهل لقضاء هذه الأيام، فلم يبدر منه أي تقصير ولم يبدر منه أي خلل، فلا إطعام عليه. الشق الثاني، أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. رجل أفطر من رمضان مثلا 20 يوم ثم مات بعد رمضان 6 أشهر، فنطعم عنه عن كل يوم مسكينا، فنطعم عنه عن كل يوم مسكينا. قال ابن قدامة وهذا هو قول أكثر أهل العلم. تفضل.
باب في قيام شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
واصل.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعنها
رضي الله عنه،
لا أدري رضي الله عنها، كمل.
قال
قالت عنها عن عائشة قالت.
وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.
أحسنت. أولا عندنا مسألة سنية صلاة التراويح في رمضان، سنية صلاة التراويح في رمضان. قال السرخسي في المبسوط: أجمعت الأمة على شرعيتها وجوازها، ولم ينكرها أحد من أهل العلم إلا الروافض لا بارك الله فيهم، هكذا يقول. وقال النووي في المجموع: صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء، صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء. والكرماني في شرحه على صحيح البخاري، شرحه ما اسمه؟ أن يعرف يرفع يده. يعني عند بعض الناس مسألة فيها دم، كيف ما تعرفون شرح الكرماني بارك الله فيكم؟ هذا من الأصول التي اعتمدها الحافظ بن حجر وتعقبه كثيرا في فتح الباري. ها، وين طلاب العلم؟ الكواكب الدراري، الكواكب الدراري مطبوع في 25 مجلد من المجلدات الصغيرة، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري. قال الكرماني، طبعا هو ضبطها، قال كرمان بالفتح، هو نفسه ضبط كرمان فقال بالفتح. قال: اتفقوا على أن المراد بقيامه، بقيام رمضان، صلاة التراويح، هكذا يقول الكرماني، اتفقوا على أن المراد بقيامه صلاة التراويح. طبعا الحافظ بن حجر لا يترك يعني موضع لتعقب الكرماني إلا ويتعقبه من باب الاستدراك العلمي. قال الحافظ بن حجر: وأغرب الكرماني عندما حكى الإجماع. لكن أيها الأحبة الأفاضل، المقصود أن من قيام الليل في رمضان صلاة التراويح والتهجد، فهذه كلها من قيام الليل في رمضان. عندنا مسألة أود أن أذكرها على عجل شديد: أيهما أفضل رعاكم الله، أن يصلي طالب العلم صلاة التراويح والقيام جماعة في المسجد، أو أن يصليها وحده في منزله؟ في مسائل الكوسج يسأل الإمام أحمد، قال: يعجبني أن يصلي في الجماعة يحيي السنة، هكذا يقول الإمام أحمد. فقال إسحاق بن راهوية: أجاد كما قال، أجاد كما قال. وذكر جماعة من أهل العلم أن صلاة التراويح عموما في المساجد هكذا يذكرون، والطحاوي يذكر الإجماع على ذلك، أنها من فروض الكفايات، يعني ما يجوز أن تعطل المساجد عن صلاة التراويح والقيام في رمضان. وهذا القول فيه ما فيه من ناحية حكاية الإجماع، ولكن طالب العلم يصلي مع الناس، إلا لو افترضنا مثلا، وبعض المشايخ من المعاصرين توفي رحمة الله تعالى عليه، شيخ حمود التويجري كان يصلي مع الناس التراويح ثم يصلي القيام بأهل بيته. كيف يصلي القيام في العشر الأواخر؟ يقرأ في الليلة الواحدة بعشرة أجزاء. إذا كنت ستصنع هكذا فصلي في بيتك وقرأ في الليلة الواحدة عشرة أجزاء، فإن هذا أمر طيب. وأما أن يتراخى الإنسان ويتكاسل ويزعم بأنه يريد أن يطبق السنة، لا تخادع النفس، فإن بعض الناس يخدع نفسه بأشياء مدارها لو فتشنا في ذلك على قلة العمل وترك يعني الجد والحزم والركون إلى الدعة والكسل والإخلاد إلى العجز في شهر رمضان، وهذا أمر قبيح وليس بجيد. في موطأ مالك عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير رضي الله عنه أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. الشاهد الآن قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. هكذا كان الصحابة، وهكذا كان الرعيل الأول. مسألة تطرح دائما أيها الأحبة الأفاضل، أذكرها على عجل شديد: كم عدد ركعات صلاة الليل أو صلاة التراويح أو قيام الليل في رمضان؟ يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: من ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. هكذا يذكر ابن تيمية. وابن عبد البار في الاستذكار وفي التمهيد، والقاضي عياض في إكمال المعلم، وغيره من أهل العلم يحكون الإجماع على أنه لا حد لصلاة الليل، فصلي ما شئت. فضل.
باب في صيام التطوع. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة كلها الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم.
أحسنت أيها الإخوة الأفاضل، عندنا مسألة: صيام يوم عرفة لغير الحاج، صيام يوم عرفة لغير الحاج مستحب باتفاق المذاهب الأربعة، مستحب باتفاق المذاهب الأربعة، بل حتى الظاهرية يرون استحباب صيام يوم عرفة لغير الحاج. يذكر بعض أهل العلم أن صوم يوم عرفة أفضل صيام التطوع، أن صوم يوم عرفة أفضل صيام التطوع، طبعا المقصود به التطوع المخصوص، المخصوص بيوم معين. أما أفضل الصيام صيام داود صوم يوم وإفطار يوم، أما التطوع المخصوص بيوم معين أكثر تطوع ورد فيه أجر صوم يوم عرفة، صوم يوم عرفة. صيام يوم عاشوراء قال النووي: اتفق العلماء على أن صوم عاشوراء سنة، اتفق العلماء على أن صوم عاشوراء سنة. صيام تاسوعاء مستحب باتفاق المذاهب الأربعة، والدليل حديث النبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. عندنا مسألة قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه. مسألة استحباب صيام يومي الاثنين والخميس، وهذا أيضا باتفاق المذاهب الأربعة، صيام يوم الاثنين، عندنا حديث الباب دليل هذه المسألة. صيام يوم الخميس جاء عند الترمذي وابن ماجه بسند صحيح، وكذلك النسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صوم الاثنين والخميس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال ابن رجب: وأكثر العلماء على استحباب صيام الاثنين والخميس، وأكثر العلماء على استحباب صيام الاثنين والخميس. نعم بعض أهل العلم يتكلم على الروايات الواردة في صيام يوم الخميس، ولكن أكثر العلماء على أن صيام يوم الخميس، الاثنين في صحيح مسلم، صيام يوم الخميس هذا أيضا من الأعمال المستحبة، من الأعمال المستحبة. تفضل.
وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
أحسنت. مسألة: صيام يوم عرفة في عرفة. ذهب بعض السلف إلى تحريم صيام يوم عرفة في عرفة، ذهب بعض السلف إلى تحريم صيام يوم عرفة في عرفة، وجمهور أهل العلم على استحباب الفطر في يوم عرفة للحاج، جمهور أهل العلم على استحباب الفطر في يوم عرفة للحاج، وجاء عن بعض الصحابة أنهم صاموا يوم عرفة في الحج، جاء عن بعض الصحابة أنهم صاموا يوم عرفة في الحج، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها، روى ذلك الطبري في كتابه تهذيب الآثار، قال القاسم بن محمد: رأيت عائشة رضي الله عنها عشية عرفة يدفع الإمام فتقف بعد حتى يقصى ما بينها وبين الناس من الأرض، ثم تدعو بالشراب فتفطر. وفي تهذيب الآثار أيضا للطبري عن الحسن البصري أنه كان يعجبه صوم يوم عرفة ويأمر به حتى الحجاج يأمرهم به، وقال: رأيت عثمان بن أبي العاص بعرفات في يوم شديد الحر صائما وهم يروحون عنه. وقول جمهور أهل العلم أيها الأحبة الكرام أصوب، أنه يستحب صيام يوم، أنه يستحب عدم صيام يوم عرفة للحاج، مع التنبيه أن طعام النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في يوم عرفة كان قليل أم كثير؟ قلت قليل بقول لك الدليل، قلت كثير بقول لك الدليل، ارفع يدك تفضل شيخ. وين الدليل؟ حديث الباب رعاك الله، هذا الحديث اللي بين أيدينا، كان طعامه قليلا في يوم عرفة حتى أنهم شكوا هل هو صائم أم لا. واضح؟ بعض الناس يعني حاط الذبائح قدامه وغيره ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أكل في يوم عرفة، انظر ما الذي أكله نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب بالفعل حرام؟ لا معاذ الله، ما نقول حرام، لكن هكذا كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء في الترمذي بسند جيد: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، وأنا لا أصمه ولا آمر به ولا أنهى عنه. يعني ابن عمر ينقل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان أنهم لم يصوموا يوم عرفة بعرفة، لم يصوموا يوم عرفة بعرفة. طيب، فإذا أيها الأحبة الأفاضل أيضا من الأيام التي جاء الاستحباب بصيامها الأيام البيض، وتعجب من بعضهم أنه يقول لا دليل على صيام الأيام البيض. نعم، هو يقول صيام ثلاثة أيام من كل شهر هذه جاءت فيها الأحاديث، أما صيام الأيام البيض فلا دليل على ذلك، وهذا والله تعالى أعلم أيها الأحبة الأفاضل أمر بني على قلة مراجعة، فإلا جمهور أهل العلم يقولون باستحباب الصيام الأيام البيض. سئل عبد الله بن عباس عن صوم الأيام البيض فقال: كان عمر يصومهن. بل في صحيح البخاري باب صيام أيام البيض 13 و14 و15، ثم أورد تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. إذا جمهور أهل العلم على استحباب صيام الأيام البيض. تفضل.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم وقد روي موقوفا.
أحسنت. جمهور أهل العلم يرون استحباب صيام ستة أيام من شوال، وهم الحنفية والشافعية والمالكية، وكره الإمام مالك صيام ستة أيام من شوال، يقول بأن هذا العمل مكروه، واعتذر له ابن عبد البر بأن الحديث لم يبلغ، اعتذر له ابن عبد البر بأن الحديث لم يبلغ، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، هذه قاعدة الإمام مالك، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة، إذن يستحب صيام ستة أيام من شوال.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه ولفظه لمسلم.
أحسنت. البخاري أورد هذا الحديث في كتاب الجهاد، البخاري أورد هذا الحديث في باب الجهاد، في باب الجهاد. إذن يعني على كلام البخاري ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، أي وهو مثلا مرابط في الثغور، وهو يحرس في سبيل الله، وهو يجاهد أعداء الله سبحانه وتعالى، فهذا إيراد البخاري لهذا الحديث في أبواب الجهاد. ذهب جماعة من أهل العلم منهم ابن الجوزي والنووي أن الحديث محمول على الصيام في الجهاد إذا كان الصيام لا يتعبه، استنادا لقوله يوما في سبيل الله. ورجح القرطبي صاحب المفهم: من صام يوما في سبيل الله، أي من صام يوما لوجه الله. وفضل الله عز وجل واسع وعظيم، فمن صام وأخلص النية لوجه الله عز وجل يرجى له هذا الفضل إن شاء الله تعالى.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
أحسنت. وجاء في فضل صيام شهر شعبان حديث آخر عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي بسند حسن. فشهر شعبان لا ينبغي والله أن يكون شهر غفلة، وإنما أن يكون شهر شعبان يكون شهر تعويد للنفس على طاعة الله، حتى إذا جاء رمضان انطلق الإنسان وهو ونفسه قد ألفت الطاعة واعتادت عليها. عندنا مسألة ينبغي أن نذكرها: ما حكم صيام الدهر؟ ما حكم صيام الدهر؟ أولا نقول لابد من تصور هذه المسألة، والجواب مطلقا على هذه المسألة هكذا بدون تفصيل لا ليس بقريب من الصواب، وإنما لابد من تصور هذه المسألة وفهمها فهما جيدا. نقول: ما المقصود بصوم الدهر؟ إن كنت تقصد صوم الدهر طيلة السنة حتى يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، هذه 5 أيام طول السنة، حتى يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، فهذا عمل محرم بإجماع العلماء، هذا عمل محرم بإجماع العلماء. إذن هذا هو الشق الأول، إذا كنت تقصد بصوم الدهر طيلة السنة حتى يوم عيد الفطر حتى يوم عيد الأضحى حتى أيام التشريق، فهذا عمل محرم بالإجماع، هذا عمل محرم بالإجماع. سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم علينا الصيام يومي العيد وأيام التشريق. المسألة الثانية: إن سرد الصيام ولكنه أفطر في هذه الأيام الخمسة، إن سرد الصيام لكنه أفطر في هذه الأيام الخمسة، ما هي؟ يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، 3 أيام، 11 و12 و13، فما حكم هذا الصيام؟ السؤال لكم مع الدليل، لابد من ذكر الدليل. الدليل آية أو حديث؟ آية أو حديث عندك الشيخ؟ تفضل. لا شيخ، الأعياد طلعناها الآن، هو صام طول السنة ما عدا عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، أفطرها، ما حكم هذا العمل؟ تفضل. ما حكم العمل؟ حرام. هذا يعني يا أبيض يا أسود رعاك الله، يا حلال يا حرام، أما غير جائز مو بحرام، ما يستوي هالكلام، هذا ليس جواب علمي يعني. تفضل رعاك الله. مكروه، والدليل؟ الحديث هذا ما له علاقة في المسألة الشيخ، كلامنا ليس عن صوم يوم وإفطار يوم، كلامنا عن سرد الصوم. إخواني أنا ما أتكلم عن صيام يوم وإفطار يوم، سرد الصوم. تفضل. لا، حلال ولا حرام؟ حلال أم حرام؟ مكروه، الدليل؟ جيد، تفضل الشيخ، رفعت يدك، حلال أم حرام؟ ها؟ يجوز يعني، لكن عمل مكروه، مكروه عمله يعني هذا، دليلك؟ جائز، ليس مكروه، حج عليك الحديث. طيب نختصر الوقت، رعاكم الله، نختصر الوقت. إخواني الأفاضل، أنا قصدت من هذا طرح هذا السؤال أني أدعو نفسي وإخواني إلى المراجعة، ثم المراجعة، ثم المراجعة. نأتي الآن إلى التفصيل في هذه المسألة. ذهب جماعة من أهل العلم منهم المالكية والشافعية إلى استحباب صيام الدهر باستثناء الأيام الخمسة، إلى استحباب صيام الدهر باستثناء الأيام الخمسة، واستدلوا بما جاء عند البخاري ومسلم عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. فلم ينهه نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل. الدليل الثاني عندهم، قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا الحديث سيق لمساق المدح أم الذم؟ المدح. فقالوا: هذا من الأدلة على ذلك. الدليل الثالث، وهو دليل يغفل عنه جماعة من الناس، لذلك أذكر نفسي، وأنا أقصد نفسي قد أغفل عن هذا الدليل، وأذكر إخواني بأهمية المراجعة. في صحيح البخاري عن أنس قال: كان أبو طلحة عمه، زوج أمه، لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، كان يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتعب عن الصيام. قال: فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى، لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. هذا دليل الشافعية والمالكية، هذا دليل الشافعية والمالكية. ورجح بعض أهل العلم أن هذا العمل مكروه، والحنابلة يقولون هذا العمل مباح، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. وابن حزم يرى التحريم، وابن حزم يرى التحريم، والحافظ بن حجر قال: وشذ ابن حزم، وشذ ابن حزم. والأقرب والله أعلم أن صوم الدهر بهذه الطريقة، سرد الصوم بهذه الطريقة خلاف السنة، ويقرب أن يكون هذا العمل من المكروهات، يقرب أن يكون هذا العمل من المكروهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر. والله تعالى أعلم. تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولأبي داود غير رمضان.
أحسنت. أولا، المسألة الأولى، صيام المرأة للتطوع بغير إذن زوجها، صيام المرأة للتطوع بغير إذن زوجها. الأئمة الأربعة على عدم الجواز وعلى التحريم، أن المرأة ما تصوم التطوع إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها. ما الدليل؟ حديث الباب. ما الدليل؟ حديث الباب. فإن قال قائل: هذا تحكم من الرجل، وكيف الرجل لابد تستأذن في هذه المسألة؟ فالجواب سهل ويسير، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. قضي الأمر، لا جدال. قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إذا لا جدال بعد ذلك. ونحتاج في أيامنا هذه خاصة أن نذكر أنفسنا جميعا بضرورة العناية بالسنة وتحكيمها والعمل بها والرضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان زوجها مسافرا، امرأة زوجها مسافر غير موجود، هل لابد تستأذن؟ يرى جماعة من أهل العلم أنها لا، يعني ليس من الضروري أن تستأذن زوجها، لأن حقه لن يضيع، هو غير موجود أصلا، فلو صامت فلا تحتاج إلى استئذان الزوج، لو صامت فلا تحتاج إلى استئذان الزوج. مسألة، لو صامت التطوع بغير إذن زوجها وزوجها شاهد، هل صيامها باطل؟ لا، صيامها صحيح وفعلها لا يجوز، صيامها صحيح وفعلها لا يجوز. وذهب جماعة من أهل العلم فقالوا: هذا الحديث طبعا مخصوص، يخص ويستثنى منه صيام رمضان، ما في رمضان تستأذن زوجها، هذا شرع الله وواجب عليها أن تصوم. قالوا: ومثله القضاء إذا أرادت أن تقضي. والأقرب والله أعلم أن القضاء إذا ضاق وقته لا يشترط فيه إذن الزوج. القضاء إذا ضاق وقته لا يشترط فيه إذن الزوج. يعني امرأة أفطرت من رمضان 5 أيام وبقي على رمضان 6 أيام، ما في الآن استئذان الزوج، لأن الأمر صار مضيقا عليها، الأمر صار مضيقا عليها. أما إذا كان الأمر فيه سعة فتقضي بإذن زوجها، تقضي بإذن زوجها. يعني امرأة أفطرت مثلا من رمضان، مثلا رمضان 1438 أفطرته كاملا بسبب الحمل، ورمضان 1439 أفطرته كاملا بسبب الحمل، ورمضان 1440 أفطرته كاملا بسبب إذن الحمل، وفي شوال سردت المرأة الصيام 90 يوم وقالت هذا فرض ومالك شور علي، هذا الأمر يعني يكون فيه ضرر على الزوج، يكون فيه ضرر على الزوج، والله تعالى أعلم. تفضل.
باب في الأيام المنهي عن صيامها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم. وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.
أحسنت. أولا، حكم صيام يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، بإجماع أهل العلم أن الصيام محرم، ولا يجوز صيام يوم عيد الفطر ولا عيد الأضحى، سواء كان في عيد الأضحى صام يوم العيد منفردا أو يوم قبله أو يوم بعده، وهذا بإجماع العلماء. حكى الإجماع ابن جرير الطبري فيما حكاه عنه الحافظ بن حجر في الفتح، وابن المنذر في الإشراف، والنووي في وحكاه أيضا النووي. سواء كان هذا الصيام صيام نذر، صيام كفارة، صيام قضاء، إلى غير ذلك، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى لا يجوز لك أن تصومه بإجماع العلماء. مستند هذا الإجماع الحديث الأول، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. مسألة: لو صام يوم العيد، لو افترضنا أن رجل صام يوم العيد، هل صيامه صحيح؟ عامة العلماء على بطلان الصيام، عامة العلماء على بطلان الصيام، وذهب بعض أهل العلم قالوا صيامه صحيح مع الإثم، والقول الأول أقرب أن صيامه باطل، أن صيامه باطل. عندنا مسألة أخرى: حكم صيام أيام التشريق، حكم صيام أيام التشريق. يعني رجل متعود على صيام الأيام البيض، فآخر يوم من أيام التشريق بيكون أي يوم؟ آخر يوم من أيام التشريق بيكون أي يوم؟ 13. فقال سأصوم يوم 13، فنقول لا تصم هذا اليوم. فعامة العلماء، ويحكيه ابن عبد البر، إجماعا على عدم جواز صيام أيام التشريق، على عدم جواز صيام أيام التشريق. نعم، جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يصومون، اعتذر لهم القرطبي في المفهم بأنه لم يبلغهم هذا الحديث، اعتذر لهم القرطبي في المفهم بأنه لم يبلغهم هذا الحديث. فائدة: جاء عن السلف أنهم كانوا يفطرون في أيام التشريق، وبعضهم كان حريص على الصيام، على التقرب إلى الله بعبادة الصيام. في سنن أبي داود عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما فقال: كل. فقال: إني صائم. فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. إذن هدي السلف أنهم كانوا في أيام التشريق يفطرون ولا يصومون، يفطرون ولا يصومون، إلا من لم يجد الهدي، هدي التمتع. قال الله عز وجل: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فهذا إذا كان في الحج يجوز له أن يشرع في الصيام من اليوم، يعني يجوز له أن يصوم يوم 11، 12، و13 بدليل الحديث الثالث، بدليل الحديث الثالث. تفضل.
وعن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم وصحح أبو زرعة وأبو حاتم إرساله.
أيها الأحبة الأفاضل، عندنا مسألة: ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ أرجو أن تفهم هذه المسألة جيدا. ما قلنا ما حكم صوم يوم الجمعة، لا، كلامنا عن إفراد يوم الجمعة بالصيام. يعني رجل يصوم، صام مثلا في يوم أمس، نسأل ليش صايم؟ قال لأن اليوم يوم جمعة وهو يوم مبارك وأنا أريد أن أصوم يوم الجمعة، ليس لأن هذا اليوم في شعبان، وليس لأن هذا اليوم يوافق صوم يوم وإفطار يوم، أو يوافق يوم عرفة، أو يوافق الأيام البيض أو غير ذلك، لا، قال أنا أصوم يوم الجمعة لذات يوم الجمعة، لذات يوم الجمعة. جمهور أهل العلم يرون كراهية هذا العمل، وبعض السلف يرى بأن هذا العمل محرم، وبعض السلف يرى بأن هذا العمل محرم، والإمام مالك يرى استحباب صوم يوم الجمعة وإفراده بالصيام، هكذا يرى الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، وهذا أيضا قول أبو حنيفة، ولكن لعل الحديث لم يبلغهم، لعل الحديث لم يبلغهم. جاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن قيس بن سكن قال: مر ناس من أصحاب عبد الله بن مسعود على أبي ذر يوم الجمعة وهم صيام، فقال: أقسمت عليكم لتفطرن فإنه يوم عيد. أقسم عليهم أن يفطروا فإنه يوم عيد، يعني عيد الأسبوع، فأفطر في هذا اليوم. والأقرب للصواب والله تعالى أعلم تحريم إفراد يوم الجمعة بالصيام، مع التنبيه أيها الإخوة الكرام، لو وافق صوم يوم الجمعة صيام يوم أو إفطار يوم أو يوم عرفة أو عاشوراء أو غير ذلك من الأيام، فلا حرج في صيام يوم الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شجع على صيام يوم وإفطار يوم، وقطعا سيصادف هذا يوم جمعة، وشجع على صيام الأيام البيض، وقطعا سيصادف هذا يوم جمعة، وغير ويوم عاشوراء وتاسوعاء، وقطعا قد يصادف هذا يوم جمعة، فلا حرج في ذلك.
تفضل. وعن صلة بن زفر رضي الله عنه قال: كنا عند عمار بن ياسر.
أن صلة من التابعين، يعني يظهر لي هذا، راجعتها؟
لا، كنت أبحث عنها.
طيب، تفضل.
وعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشات مصلية، فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي واللفظ له وصححه وقد أعل.
أحسنت. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الخبر خبر حسن، قالوا جاءته عدة طرق وعدة شواهد، فالأقرب أنه حسن، وجاء أيضا موقوفا على عمار بن ياسر، يعني مرفوع وإسناده حسن، وأيضا جاء موقوفا على عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. عندنا مسألة: ما حكم صوم يوم الشك؟ ما معنى هذه المسألة؟ يوم 29 شعبان هذا قطعا ليس من أيام الشك، لكن يوم 30 الآن، هل هذا يعني يوم 29 غدا هل يكون 1 رمضان؟ الله أعلم. هل يكون غدا 30 شعبان؟ الله أعلم، حتى نتحقق ونتبين. فيأتي بعضهم ويصوم هذا اليوم، جمهور أهل العلم يقولون يحرم صيام يوم الشك لحديث الباب، يحرم صيام يوم الشك. وذهب جماعة من أهل العلم هم الحنابلة، قالوا: إن حال دون الرؤية سحاب أو قطر فيستحب صيام يوم الشك. إن حال دون رؤية الهلال سحاب أو قطر يستحب صوم يوم الشك، وإن كان الجو صحوا فلم يرى الهلال فلا يستحب. إذن يفصلون في المسألة، ودليلهم أن هذا هو الثابت عن عبد الله بن عمر، ولكن الأقرب والله تعالى أعلم قول جمهور أهل العلم أن صوم يوم الشك محرم، طبعا من باب الاحتياط لرمضان أو التطوع. أما إذا كان من باب القضاء فلا حرج في ذلك، من باب القضاء فلا حرج في ذلك. تفضل.
وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. وقال أحمد: هو حديث منكر. وكان ابن مهدي لا يحدث به. قال: والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا.
أحسنت. ابن رجب الحنبلي له كتاب جميل جدا أنصحكم بقراءته، اسمه لطائف المعارف. ما معنى هذا الكتاب أو ما موضوع هذا الكتاب؟ قسم فيه الكتاب على فصول وقسمه على السنة، يعني يذكر فصل شهر رمضان، ثم يذكر حال المسلم المتقرب إلى الله في شهر رمضان، شهر شعبان، يذكر حال المسلم المتقرب إلى الله في شهر شعبان. فأورد هذا الحديث في لطائف المعارف، وتكلم ابن رجب محرر ومحقق، وإذا تكلم على إعلال لفظ أو رواية فعُض عليها بالنواجذ، لأنه من العلماء الراسخين في هذا الميدان. قال ابن رجب: واختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم في العمل به، فأما تصحيحه فصححه غير واحد، منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر. ولاحظ ماذا يقول ابن رجب: وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا هو حديث منكر، منكر يعني خطأ غلط، منهم عبد الرحمن ابن مهدي والإمام أحمد وأبو زرع الرازي والأثرم. وقال الإمام أحمد: لم يروي العلاء حديثا أنكر منه، ورده بحديث: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. قال: وأكثر العلماء على أنه لا يعمل به، وقد أخذ آخر منهم الشافعي وأصحابه ونهوا عن ابتداء التطوع بعد النصف من شعبان. فالأقرب أنه خبر ضعيف، الأقرب أنه خبر ضعيف. ومن لم يصم قبل النصف من شعبان فلا حرج عليه أن يصوم بعد ذلك، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أغلب شعبان، وهو الذي قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني صم قبل ذلك ما شئت، فهذا هو الأقرب للصواب. تفضل.
وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجة والنسائي وحسنه، والحاكم وحسنه، وزعم أبو داود أنه منسوخ، وقال مالك: هو كذب، وفي ذلك نظر والله أعلم.
أحسنت. هذا الخبر أيها الأحبة الأفاضل تنازع فيه أهل العلم، فجماعة منهم قووا هذا الخبر، وجماعة أخرى رأوا بأنه خبر ضعيف، ومن قوى الخبر قال جماعة منه هو حديث منسوخ. قال ابن تيمية في شرح العمدة: قال: وهذا يدل على توقفه عن الأخذ به، الآن الشاهد، لأن ظاهر الحديث خلاف الإجماع. قال: لأن ظاهر الحديث خلاف الإجماع. فبعض أهل العلم أعلى هذا الخبر وقالوا: هذا الخبر يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيام، من الدعوة أو الحث على صيام يوم وإفطار يوم وصيام الأيام البيض وصيام عاشوراء وتاسوعاء وصيام يوم عرفة. لذلك لا تجد أحد من أهل العلم، تكلم عن المتقدمين، يقول: لو وافق يوم عرفة يوم السبت فلا تصم يوم السبت. لا يوجد أحد يقول بهذا، لا يوجد أحد يقول بهذا من المتقدمين. لذلك الإمام أحمد نفسه يتكلم عن هذا الخبر، يتكلم عن هذا الخبر. لذلك الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه يقول: لا حرج لمن أراد أن يصوم، مثلا يصوم يوم ويفطر يوم ووافق هذا الصيام يوم السبت، فلا حرج عليه. من يصوم الست من شوال ووافق هذا يوم السبت ولو صامه وحده فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم.
تفضل. باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه.
أحسنت. أولا عندنا مسألة حكم الاعتكاف. الاعتكاف قال الإمام أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون، إذن هو سنة بإجماع العلماء. وأيضا قال النووي: أجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس بواجب. والاعتكاف كان مشروعا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. وأيضا جاء عن عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية. فالاعتكاف سنة بإجماع العلماء. فائدة: قال أبو داود الإمام أحمد: تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ قال: لا، إلا شيئا ضعيفا. يعني الإمام أحمد يقول: لا يوجد حديث مخصوص في فضل الاعتكاف، يعني من اعتكف فله كذا وكذا من الأجر، من اعتكف فله كذا وكذا من الحسنات. فالإمام أحمد يقول: لا أعرف في ذلك حديثا إلا شيئا ضعيفا. فائدة: ابن تيمية في كتابه شرح العمدة وابن قدامة في البغني ينقل فائدة طيبة عن المروذي تلميذ الإمام أحمد: قلت لأبي عبد الله إن رجلا يقرأ في المسجد يعلم الناس وهو يريد أن يعتكف، ولعله أن يختم في كل يوم. يعني هذا الرجل يعلم الناس ويريد أن يعتكف، فإذا اعتكف لن يعلم الناس، وإذا اعتكف سيختم القرآن في كل يوم مرة. فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه، وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره، يقرأ أحب إليه. يعني الإمام أحمد يقول: إذا تعارض الاعتكاف ونشر العلم فنشر العلم أولى، ولكن إذا أمكن الجمع بينهما فهذا أفضل وأفضل، فهذا أفضل وأفضل. عندنا مسألة: ما حكم اعتكاف المرأة؟ جمهور العلماء على استحباب ذلك، جمهور العلماء على استحباب الاعتكاف للمرأة، والدليل حديث الباب: ثم اعتكف أزواجه من بعده. وطبعا بشرط أمن الفتنة، يعني أن تأتي المرأة وتعتكف وتمر على الرجال مثلا وصوتها يسمع من قبل الرجال وغير ذلك، فهذا طبعا يعني أمر من المحاذير التي يجب الانتباه لها. أما إذا كانت الفتنة مأمونة فلا حرج في ذلك. مسألة أخرى: هل يشترط في اعتكاف المرأة إذن الزوج؟ نعم، باتفاق المذاهب الأربعة، والدليل ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم استأذنوا من النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف فأذن لهن. أما المرأة تارك البيت وتارك زوجها وغيرها وتريد أن تعتكف بدون إذن الزوج فلا يصح هذا العمل ولا يجوز. تفضل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم.
أحسنت. عندنا مسألة: من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان متى يدخل إلى المعتكف؟ متى يدخل إلى المعتكف؟ هل يدخل مثلا صبح ليلة 21 فيعتكف مثلا يوم 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 ثم بعد ذلك إن كان الشهر تاما يعتكف 30، أم يدخل إلى المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة 21؟ يعني يوم 20 العصر قبل أن تغرب الشمس يدخل المعتكف فيدرك ليلة 21 كاملة وهو في المعتكف. واضح الفرق بين القولين؟ جمهور أهل العلم هم الأئمة الأربعة يقولون يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة 21، يعني يوم 20 يدخل كي يدرك ليلة 21 وهو في المعتكف. من أدلتهم؟ قالوا: ليلة القدر لعلها تكون ليلة 21 كما سيأتي، فيدرك ليلة القدر وهو معتكف، فإن من مقاصد الاعتكاف إدراك ليلة القدر. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم واللفظ البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21 كان معتكفاً، ليلة 21 كان معتكفا. فهذا دليل المذاهب الأربعة، دليل المذاهب الأربعة. طيب حديث الباب كيف يوجه؟ قالوا حديث الباب محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل خباءه في معتكفه بعد الفجر، يعني هو اعتكف في الليل، بعد الفجر كان عنده خباء في المعتكف، يعني مكان معزول له صلى الله عليه وسلم، دخله بعد صلاة الفجر. مسألة، متى يخرج من المعتكف؟ طبعا عند الأئمة الأربعة أنه يخرج مع المعتكف بنهاية شهر رمضان، بغروب آخر شمس آخر يوم من رمضان، إذا كان رمضان 29 ورؤية الهلال خلاص بعد غروب الشمس يخرج، 30 بعد غروب الشمس يخرج. وذهب بعض أهل العلم أنه يستحب له أن يخرج من معتكفه لصلاة العيد، وجاء هذا عن بعض السلف. الإمام مالك في الموطأ رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، قال: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني من أراد أن يفعل الأمر الأول فطيب، من أراد أن يفعل الأمر الثاني أيضا فلا شيء عليه. تفضل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. وقال غير عبد الرحمن بن إسحاق: لا يقول فيه قالت السنة، جعله قول عائشة.
أحسنت. الخبر الأول طبعا خبر صحيح، رواه البخاري. الخبر الثاني نبه جماعة من أهل العلم أن القول هذا من أوله، السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، هذا قالوا هذا مدرج في الخبر، هذا ليس من قول عائشة، إما من قول عروة بن الزبير أو من دون عروة بن الزبير، يعني المرفوع أو من قول عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذا من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، نبه على ذلك البيهقي وغيره من الحفاظ، نبه على ذلك البيهقي وغيره من الحفاظ. المسألة الأولى: الخروج من المعتكف بغير حاجة يبطل به الاعتكاف بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن حزم، حكى الإجماع ابن حزم. يعني رجل أراد أن يعتكف العشر الأواخر، اعتكف 5 أيام، بعد اليوم الخامس دعوا الشباب: تعال يا فلان مسوي عشاء بيت فلان الفلاني، قال بروح أتعشى وياهم وأرجع، بطل هذا الاعتكاف. هل يصدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر؟ لا، لا يصدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر. مثال آخر: رجل مثلا نذر أن يعتكف يومين، اعتكف اليوم الأول، ثاني يوم قالوا لي يا فلان تعال سوين عزيمة في المكان الفلاني وحاطين الذبائح وغيره وكذا، قال بروح أتعشى وياهم وأرجع، لم تفي بهذا النذر، وهذا الاعتكاف قد بطل، هذا الاعتكاف قد بطل بإجماع أهل العلم. لماذا؟ مقصود الاعتكاف ملازمة المسجد وعدم الخروج منه إلا لحاجة. مسألة ثانية: خروج المعتكف من معتكفه لحاجة. رجل مثلا وهو معتكف انقطع الماء عن المسجد فذهب إلى المنزل كي يغتسل ثم يرجع إلى معتكفه، لا حرج عليه في ذلك بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول. قال ابن قدامة: ولا خلاف في أن له الخروج لما لا بد له منه، شيء طارئ وضروري، فيجوز لك أن تخرج من هذا المعتكف، يجوز لك أن تخرج من هذا المعتكف. يلحق بعض أهل العلم بذلك: رجل قدم على إجازة من العمل كي يعتكف في العشر الأواخر فرفض، فيعتكف ثم يذهب إلى عمله ويرجع إلى اعتكافه، يرجى له الفضل إن شاء الله تعالى، يرجى له الفضل إن شاء الله تعالى. مسألة: الاعتكاف يبطل بالجماع، الاعتكاف يبطل بالجماع، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم، فالاعتكاف يبطل بالجماع، حكاه ابن حزم وابن المنذر والجصاص وابن عبد البر وابن قدامة. مسألة حكم مباشرة الرجل لزوجته وهو معتكف، يعني رجله معتكف، امرأته أوصلت له الطعام عند باب المسجد فباشرها، قبلها بشهوة أو غير ذلك، فما حكم هذا الأمر؟ بإجماع أهل العلم أن عمله محرم، بإجماع أهل العلم أن عمله هذا يعني لا يجوز، عمله هذا لا يجوز. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل، أجمع العلماء على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل. مسألة: لابد من الاعتكاف في المسجد، ما يأتي رجل ويعتكف في مصلى وقال أنا معتكف، لا، لابد من الاعتكاف في المسجد، حكاه ابن قدامة إجماعا. اختلفوا في المسجد، هل هذا المسجد لابد أن تقام فيه الصلوات الخمس؟ يعني رجل اعتكف في مسجد طريق ما تقام فيه الصلوات الخمس، هل يصح منه هذا الاعتكاف أم لابد من مسجد تقام فيه الصلوات الخمس؟ الراجح والله أعلم أن المسجد لا بد أن تقام فيه الصلوات الخمس، لأن الرجل مطالب بشهود الجماعة. حكم خروج المعتكف لزيارة مريض أو تشيع جنازة، جمهور أهل العلم على المنع، وهو الصواب، جمهور أهل العلم على المنع. طيب إذا خرجت لا يعني هذا أنك وقعت في حرام، ولكن انقطع اعتكافك، انقطع اعتكافك. تفضل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والصحيح أنه موقوف ورفعه وهم والله أعلم.
أحسنت، صحح جماعة من أهل العلم منهم البيهقي أن الخبر موقوف من كلام عبد الله بن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: هل يشترط في المعتكف أن يكون صائما؟ ما معنى هذا الكلام؟ رجل كبير في العمر عاجز عن الصيام، قال أنا سأعتكف العشر الأواخر، يصح منه هذا الاعتكاف أم لا؟ مثال ثاني: رجل في شوال قال أنا سأعتكف في المسجد الحرام يومين من دون صيام، يجوز منه هذا الاعتكاف أم لا؟ الراجح والله تعالى أعلم أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصيام، بدليل الأثر، أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. والدليل الثاني على ذلك جاء عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف، إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. فالأقرب أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصيام، ومن صام من باب الخروج من الخلاف فهذا طيب. تفضل.
باب في ليلة القدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه.
واصل.
وعن أبي سعيد الخدري قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال: إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، أو قال نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين. فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع.
حسبك إخواني، متى دخل المعتكف؟ شوفوا الخبر. لا يا إخواني انتبهوا، راجعوا مرة ثانية، شوفوا الخبر بين أيديك، شوفوا الكتاب.
صبيحة عشرين.
انظروا متى دخل المعتكف. صبيحة عشرين، واضح؟ هذه مسألتنا اللي ذكرناها، متى يدخل إلى معتكفه. واضح بارك الله فيكم. واصل.
فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة 27. رواه أبو داود وقد روي موقوفا.
أحسنت. وخبر معاوية الراجح أنه موقوف من كلام معاوية وليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما رجحه الإمام أحمد كما ذكر ذلك بالرجل في لطائف المعارف، ورجحه الدار قطني. هو موقوف من كلام معاوية رضي الله عنه وأرضاه. أخواني، أنا أذكر بعض الفوائد على عجل، راجعوها بعد ذلك لضيق الوقت. أولا، ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري: فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر، وهو حديث الباب الأول، فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. المسألة الثانية، جاء أن ليلة القدر تكون ليلة 21، والدليل حديث أبي سعيد الخدري الذي بين أيديكم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علاماتها أنه يسجد في ماء وطين، فسجد ليلة 21 في ماء وطين. جاء أن ليلة القدر تكون ليلة 23، والدليل حديث عبد الله بن أنيس عند الإمام مسلم مرفوعا، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال عبد الله بن أنيس: فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال: وكان عبد الله بن أنيس يقول 23. ليلة القدر متى؟ ليلة 23. فائدة: ليلة القدر جاء في بعض الروايات أنها ليلة 25 عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. أيضا جاء أن ليلة القدر ليلة 27، والدليل على ذلك عن زر بن حبيش رضي الله عنه قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقوم الحول يصب ليلة القدر، اللي يصلي طيلة السنة قيام الليل سيصادف ليلة القدر. فقال أبي بن كعب رحمه الله: أراد ألا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، ثم حلف أبي بن كعب لا يستثني أنها ليلة 27، فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. أيضا جاء أن ليلة القدر ليلة 29 كما في حديث عبد الله بن عباس المر معنا، لتاسعة تبقى عند البخاري. أيضا جاء عند البخاري أن ليلة القدر ليلة 24، قال عبد الله بن عباس: التمسوا في 24. أيضا ينبه ابن تيمية أن ليلة القدر قد تكون في الأشفاع، في العشر الأواخر، في الليالي الأشفاع. بعد هذا الاستعراض رجح أو ذكر الماوردي في الحاوي الكبير اتفاق العلماء أن ليلة القدر تنتقل، لا تبقى في ليلة واحدة، وذكر النووي أنه قول المحققين، ومن تأمل في مجموع الأخبار لعله يجزم أن هذا القول هو الأقرب للصواب. فيا طالب العلم، اجتهد طيلة العشر الأواخر ودع عنك فعل أهل البطالة، لا اليوم ليلة القدر، لا كذا، اجتهد طيلة العشر. والعجب أنك تجد بعض الناس بعد ليلة 27 كأن الشهر قد انتهى، وهذا لا يصح رعاك الله. والعبرة بالخواتيم، والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. تفضل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. رواه الإمام أحمد وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه واللفظ له، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وفي قوله نظر والله أعلم.
طيب سؤال أيها الأحبة الأفاضل، أصح نسخة خطية وأدقها لسنن الترمذي التي وصلتنا نسخة من؟ من يعرف يرفع يده، ما يجب عنها لطالب علم إن شاء الله، كلكم طلاب علم. أصح نسخة خطية لسنن الترمذي وصلتنا نسخة من؟ رواية من؟ أحد يعرف؟ رواية الكروخي. الكروخي هذا كان رجل في القرن السادس الهجري لعله، معتني عناية عظيمة بنسخ سنن الترمذي وكتابة سنن الترمذي، وكان يعتاش من ذلك، يعني عمله ينسخ سنن الترمذي ثم يبيعه ويجني شيء من المال على هذا النسخ. في نسخة الكروخي لسنن الترمذي موجودة هذه النسخة، مخطوطة موجودة يعني متداولة على النت والشبكة، لا تجد لفظة كريم. اللفظ كيف؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لذلك ذكر جماعة من أهل العلم والشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أن لفظ كريم من زيادة النساخ وليست من سنن الترمذي، من زيادة النساخ وليست من سنن الترمذي، وهذا الخبر خبر صحيح طبعا. ومن الحكم في سؤال الله العفو في ليالي العشر الأواخر من رمضان وفي ختام شهر رمضان أن المحسن ومن أقبل على الله بالعمل الصالح يسيء الظن بنفسه وبعمله، فهو يدعو الله عز وجل بأن يتجاوز عنه تقصيره في طاعة الله. جاء عن بعض السلف أنه قال ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو، يعني يريد من الله أن يعفو عنه ولا يزكي نفسه ولا يتكل على عمله. وبهذا تم التعليق على كتاب الصيام من كتاب المحرم ابن عبد الهادي. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بهذه المجالس، وأن يكتب لنا الأجر والبركة، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أجيب على بعض الأسئلة. ما في كريم، لا تقل. بارك الله، بارك الله فيك. بعض الأسئلة حقيقة تنم على فهم جيد. هذا سؤال جيد. أو قبله قال إذا كان على المرأة كفارة مغلظة فلماذا لم يعلم، هكذا كتب، زوجة الرجل في حديث أبي هريرة هلكت يا رسول الله. إخواني الأفاضل، لا بد ننتبه إلى قاعدتين. القاعدة الأولى النساء شقائق الرجال، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية عدم الذكر ليس دليلا على العدم، يعني ما ذكر عن المرأة خبر في هذا في هذه القصة فهذا لا يعني أنها غير مخاطبة بهذه الكفارة، وإلا المرأة مشاركة للرجل، فكيف نقول على الرجل كفارة والمرأة حلال بلال ولا كفارة عليها؟ هذه من الأمور المشتركة إذا كانت مطاوعة له، والله المستعان. يقول لماذا لا يلحق الذي باشر أهله فأنزل بالجماع في الكفارة؟ لأن المباشرة مع الإنزال في معنى الجماع. لا، لا يستوي، المباشرة شيء والجماع شيء آخر، لذلك جاء في الجماع الكفارة المغلظة، ولا تستوي المباشرة مع الجماع. يقول من اعتكف لمدة 3 أيام ثم خرج ثم أتم 3 أيام الأخرى فهل يصح اعتكاف الثلاث الأولى؟ نعم يصح هذا، بارك الله فيك، لكن كلامنا عن الذي يريد أن يعتكف العشر الأواخر كلها، كلامنا عن الذي يريد أن يعتكف في كل العشر الأواخر. قال ما حكم الإمساك قبل أذان الفجر في رمضان؟ الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإذا العبرة بالأذان، إذا أذن المؤذن توقف رعاك الله، توقف رعاك الله. أما أن تقول سأتوقف قبل الأذان بربع ساعة أو 10 دقائق أو غيره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول هل يجوز أن أصلي التراويح والقيام في جماعة، أي في ليلة واحدة أصلي جماعتين؟ لا حرج في ذلك، وصلي بارك الله فيك. هذا سؤال يعني لعل نسأل أهل الخبرة يعني في هذا. قال من كان له 4 نساء هل لها أن تصوم في غير يومها بدون إذنه؟ لا أدري، الأمر يحتاج إلى مراجعة. في أحد عنده أربع يجيبنا يفيدنا بارك الله فيكم؟ طيب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أعتذر رعاكم الله إن كنت أسأت على أحد أو غضب علي أحد من طريقة المناقشة أو غيره، ما قصدت أي شيء. أسأل الله العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيكم خير الجزاء على تحملكم وصبركم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.